شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على إمام الغريب المظلوم، السلام على من قطعت كبده بحرارة السموم، وقضى الإمام العسكري الذي كان به أفق الهدى نيرا. يا عجبا كيف خبى نوره، يا عجبا كيف خبى نوره وكيف ذاك السم فيه سرى. يا عجبا كيف خبى نوره وكيف ذاك السم فيه سرى. في كفه الكون وما ضمه، فكيف فيه السم قد أثر. في كفه الكون وما ضمه، فكيف فيه السم قد أثر. سم إذا صب على مرمر أذاب من شدته المرمر، مذاقه قطع أحشاءه وإمامه، مذاقه قطع أحشاءه وقلبه الطاهر قد فطر فهل درى أن التي قطعت حشى رسول الله فهل درى أن التي قطعت حشى رسول الله أما درى وهل درى قد قتل المصطفى بقتله والمرتضى حيدرا والقائم المهدي والقائم المهدي حزنا له أعظم الله أجره أحسن الله عزاه والقائم المهدي حزنا له بكى فأبكى الركن والمشعر بل قد بكى حزنا له ما يرى من خلق ربنا وما لا يرى مات العسكري يا عين هلي للدمع غدران وذكر مصاب ابو محمد وذكر مصيبة العطشة مات العسكري لكن بلي غسل ما خلو مرحبا بصوتك مات العسكري لكن بلي غسل ما خلو ولا ظل مثل جد حسين بخيول العدا داسه ولا ظل بالترب مرمي ثلاثة أيام ما واره ولا ذبحه مثل جده ولا مات بعطش ظمأ خل اسمع صوتك مات العسكري لكن ما رضى وخرز ظهره ولا صاب الحجر راسه ولا صاب السهم نحره اقول ولا حد قطع جفوفه ولا داس الشمر صدره ولا حد قطع جفوفه ولا داس الشمر ولا حد هبر وداجه وراسه شال فوق سنا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن سيدنا وإمامنا الحسن العسكري عليه السلام قال: ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت به. صدق سيدنا وإمامنا العسكري عليه السلام الإمام العسكري عليه السلام بين تعقيدات المرحلة وبراعة التخطيط، بين يدي هذا العنوان هناك أمران لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول هو أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قد اختلف عن بقية الأئمة الطاهرين عليهم السلام من ناحية التعتيم على شخصيته المباركة قبل تصديه للإمام. أغلب الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم قبل تصديهم للإمامة كانوا شخصيات معروفة واضحة لها أدوار ملموسة يقصدهم الناس يستفيدون منهم، وإن كانت الإمامة لمن سبقهم من آبائهم، ولكن الإمام العسكري عليه السلام اختلف شأنه عن البقية. فكانت شخصية الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه معتما عليها تعتيما تاما حتى تصدى للإمامة. ولذلك شواهد من التاريخ، من هذه الشواهد ما ينقله سعد بن عبد الله الأشعري، يقول: لما توفي السيد محمد أخو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول: حضر جماعة من بني هاشم في دار الإمام الهادي. وهذا خليه بباله، حضر جماعة من بني هاشم، يعني من نفس الأسرة، حضر جماعة من بني هاشم في دار الإمام الهادي وقد بسط له في صحن الدار، وإذا بالحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه قد خرج مشقوق الجيب وأقام عن يمينه، يعني عن يمين والده. دول بنو هاشم يقولوا: فسألنا عنه، من هذا؟ هؤلاء جماعة من بني هاشم، ومع ذلك لما رأوا الإمام الحسن عليه السلام سألوا عنه، فسألوا عنه: من هذا؟ فقيل: هذا الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، يقولون: وعرفنا منذ ذلك اليوم إشارة أبيه له بالإمامة وأقامه مقامه. هذه القضية التاريخية تدل على أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان شخصية معتما عليها طوال فترة إمامة والده الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا هذا التعتيم؟ لماذا التعتيم على شخصية الإمام الحسن العسكري؟ التعتيم على شخصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام باعتبار أنه والد الإمام الحجة المهدي، أرواحنا له الفداء، فكانت حياته معرضة للتصفية، حياته معرضة للاغتيال، ولذلك عتم على شخصيته تعتيما بالغا. تقول شلون هذا؟ شلون يعني أن شخصية الإمام العسكري كانت معرضة للتصفية للاغتيال لأنه والد الإمام الحجة أرواحنا فداء؟ شوفوا إخواني، من الأشياء الملفتة في حياة الإمام العسكري أنه قد تعرض لأكثر من محاولات 4 لتصفيته والقضاء عليه على يد 4 من خلفاء بني العباس. هذا شيء ملفت، أن 4 من خلفاء بني العباس تتفق كلمتهم على تصفيته، تتفق كلمتهم على القضاء عليه، يعني أن التخلص من الإمام العسكري كان هدفا مشتركا. المستعين أول من حاول التخلص من الإمام عليه السلام، ثم جاء بعده المعتز، وكذلك كانت له محاولة للتخلص من الإمام، ثم جاء بعده المهتدي وكانت له محاولة ثالثة للتخلص من الإمام، ثم جاء المعتمد وكانت له محاولات. هذا معناه أن الإمام العسكري كان هدفاً مشتركاً للسلطة العباسية. لماذا؟ الإمام العسكري أفصح عن ذلك فقال صلوات الله وسلامه عليه: زعم هؤلاء الظلمة أنهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل، فهل رأوا قدرة القادر سبحانه وتعالى؟ إذن الإمام العسكري يصرح بأن السبب وراء التعتيم على شخصيته هو أن الشخصية المباركة له كانت في معرض التصفية والقضاء عليها، ولذلك تعرض للعديد من محاولات الاغتيال بعد أن عرف بعد وفاة والده الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر لابد أن يلتفت إليه من يريد أن يتعرف على حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذن الإمام الحسن العسكري خلافاً لآبائه الطاهرين إلى أن تصدى للإمامة كان شخصية مغمورة معتماً عليها لأجل الحفاظ عليه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني هو أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام مدة إمامته ما تجاوزت 6 سنوات. الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولد 232 من الهجرة، واستشهد 260 من الهجرة، عن 28 سنة، فكان أقصر الأئمة عمراً صلوات الله وسلامه عليه. متى توفي والده الإمام الهادي؟ توفي 254، يعني من سنة وفاة والده الإمام الهادي إلى سنة وفاته شهادته كانت 6 سنوات لا تزيد عن ذلك. مدة إمامة الحسن العسكري ما كانت تتجاوز 6 سنوات، وقبلها كما ذكرنا كان شخصية مغمورة معتما عليها. إذا التفتنا لهذين الأمرين نرجع إلى عنوان البحث. الإمام الحسن العسكري عليه السلام بين تعقيدات المرحلة وبراعة التخطيط. هذه المرحلة مرحلة إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانت مملوءة بتعقيدات شديدة جداً، ومع ذلك فإن الإمام العسكري بما هو أحد قادة العباد وساسة البلاد استطاع أن يتجاوز هذه التعقيدات ببراعة في التخطيط. لذلك إحنا نقف عند جانبين. جانب الأول تعقيدات المرحلة. ما هي تعقيدات مرحلة إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم ننتقل إلى براعة التخطيط عنده صلوات الله وسلامه عليه وكيف تجاوزها. مرحلة إمامة الإمام العسكري كانت مملوءة بالعديد من التعقيدات، نقتصر على ذكر بعضها. التعقيد الأول: التشكيك في إمامة الإمام العسكري عليه السلام. فالرواية عن الإمام العسكري عليه السلام يقول: ما مني أحد من آبائي، يعني من الإمام علي عليه السلام إلى إمامنا الهادي عليه السلام، ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت به من تشكيك هذه العصابة في شيعة. كان عندهم حالة شك في إمامة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لماذا ذكرناه؟ من أن شخصية الإمام العسكري كان معتما عليها طوال إمامة والده الإمام الهادي لأجل الحفاظ عليه، ولم يعرف ولم يبرز ولم يسطع نجمه إلا بعد أن استشهد والده الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كانت هنالك حالة شك عند العديد من الشيعة في إمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التعقيد من أشد التعقيدات. لماذا؟ لأن إمامة الإمام العسكري كما ذكرنا لا تتجاوز 6 سنوات، فكان الإمام يحتاج إلى سرعة قياسية لإثبات إمامته وإقناع الشيعة أنه الإمام بعد والده، حتى يقوم بدوره كإمام من غير أن تترسخ حالة الشك في نفوس الناس. جدا المرحلة مرحلة صعبة. 6 سنوات، متى الإمام خلال 6 سنوات يستطيع أن يقنع الشيعة بأنه هو الإمام ولا سواه، ثم يمارس دوره كإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا تعقيد أول. تعقيد الثاني من تعقيدات تلك المرحلة: عزل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن شيعته عزلا تاما. فالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أشخص إلى سامراء وبقي في سامراء تحت رقابة مكثفة صارمة، حتى ورد في الروايات التاريخية أنه قد وكل به 5 لا يفارقون باب الموضع الذي هو فيه في الليل والنهار، وكانوا يغيرون يبدلون في كل 5 أيام بغيرهم، مع التشديد عليهم بالرقابة عليه وحفظه وعدم مفارقته. بل أكثر منها، مو فقط رقابة على الإمام خارج المنزل، 5 يقفون عند بيته يراقبون الداخلين والخارجين، لا أكثر من ذلك. أبو هاشم الجعفري يقول اتفق أن سجنا مع الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فكان معنا جمحي يدعي أنه علوي، فكان الإمام العسكري عليه السلام يقول: لو لم يكن بينكم من ليس منكم لعلمتكم متى الفرج. فذهب الجمحي إلى حاجة له، فقال الإمام العسكري: احذروه، فإن في ثيابه قصة يكتب فيها كل ما تقولون للسلطان. يعني الإمام عليه السلام مو فقط كان يخضع لرقابة في الخارج، بل حتى في داخل السجن، في داخل الحصر، كان هنالك من يراقبه ويلاحظ من يتصل به وماذا يقول وماذا يتكلم. وبذلك عزل الإمام عن شيعته عزلا تاما. وطبعا العزل التام له محاذير، من هذه المحاذير، وهذا محذور واضح، أن الشيعة آنذاك مهما بلغ عددهم كانوا يشكلون أقلية، وهذه الأقلية عندما تفصل عن الإمام المشرف عليها القائم بحاجاتها ومتطلباتها، لا شك أن وجودها يتراجع، يتضاءل، يتضاعف، سيما مع وجود جهات تسعى للقضاء عليها، بل كان القضاء على الشيعة هو مشروع السلطة الأموية. المهتدي العباسي كان يقول: والله لأجلينهم، يعني الشيعة، والله لأجلينهم عن جديد الأرض، يعني عن وجه الأرض. مشروع السلطة العباسية كان هو القضاء على شيعة أهل البيت. فإذا فصل الشيعة عن إمامهم القائم بشؤونهم وأمورهم، وفي المقابل كان هنالك مشروع لأجل القضاء عليهم، هذا مما يجعل وضع الشيعة في خطر شديد. وهذا كان تعقيد ثاني واجهه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. التعقيد الثالث: التمهيد للإمام اللاحق. كل إمام من الأئمة السابقين وظيفته أن يمهد للإمام اللاحق بعده، مثل ما الإمام الهادي مهد للإمام العسكري، إمام الجواد مهد للإمام الهادي، الإمام العسكري كانت وظيفته أن يمهد لولده الإمام الحجة المهدي أرواحنا فداء. لكن الإمام كان يواجه المصاعب والمخاطر من جهتين: من جهة أن الإمام الهادي، أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كانت حياته مهددة بشكل دائم، فكان يلزم على الإمام العسكري أن يحافظ عليه. ومن جهة أخرى أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له دور في غيبته، له غيبة وله إمامة في غيبته، فكان على الإمام العسكري أن يقنع الشيعة بوجوده حتى يتمكن من إقناعهم بغيبته. هنا الإمام كان يواجه محذوره. لو أنه يبرز الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يقنع الشيعة بوجوده ثم بغيبته، وبذلك يعرض الإمام المهدي للخطر. لو أنه يحافظ على حياة الإمام المهدي أرواحنا فداء ويحجبه عن الشيعة، وبذلك لا يتمكن من إثبات وجوده لهم حتى يتمكن من إثبات إمامته حال غيبته، فكان الإمام العسكري عليه السلام يواجه تعقيدا من هذه الناحية. إذن مرحلة إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه على قصرها كانت ملأى بالتعقيدات التي تحتاج إلى قائد إمام ماهر يستطيع أن يتجاوزها خلال هذه المدة القصيرة. الآن نأتي إلى الجهة الثانية، وهي براعة التخطيط عند الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كيف استطاع الإمام العسكري أن يتجاوز هذه التعقيدات من خلال تخطيط السماء، من خلال التخطيط الإلهي الذي قام به صلوات الله وسلامه عليه؟ كانت للإمام العسكري أدوار مهمة، هذه الأدوار كاشفة عن براعة تخطيطه. الدور الأول هو إقامة الدلائل على إمامته صلوات الله وسلامه عليه. بعض بني أصباط أرسل إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه رسالة قال فيها: إن مواليك قد اختلفوا فيك، وإني أسألك أن تظهر الدليل لهم. أن تظهر الدليل لهم يعني أن تظهر المعجزة، أن تظهر البرهان على أنك الإمام بعد أبيك. وقلنا حالة شك في إمامته حتى بين شيعته. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أجاب السائل بإجابة مطولة مفصلة، بيّن فيها قيمة الدلائل، وقسم فيها الناس إلى طبقات إزاء المعارف والحقائق الدينية. ومما ركز عليه الإمام العسكري عليه السلام في تلك الرسالة ركز على أمرين يكون نلتفت لهما إخواني. الأمر الأول، قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وأما ما ذكرت من اختلاف الموالي فإنه بعد أن كانت الوصية والكبر لا يبقى ريب. هذا أمر أول. الأمر الثاني، قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تلك الرسالة: وإنه ليس أحد يأتي بآية أن يظهر دليلا أكثر مما جاء به خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فاهتدى به من اهتدى، وقال من قال كاذب وساحر ومجنون، غير أن أكثر الناس يسكنون إلى الدلائل. شنو المتحصل من هذين الأمرين الذين ذكرهما الإمام؟ الإمام هنا يؤسس لمطلب ديني مهم. إمام العسكري عليه السلام يقول هناك طريقان لإثبات إمامة الإمام. طريق الأول هو طريق النص، طريق الوصية، وبعبارة أخرى طريق علامات الإمامة. واحدة من علامات الإمامة النص من الإمام السابق، واحدة من علامات الإمامة الكبر، يعني أن يكون أكبر أولادي الإمام السابق ما لم تكن به عاهة، ما لم تكن به عاهة. هذا طريق، طريق العلامات. طريق الثاني طريق الدلائل، يعني طريق المعاجز، طريق الآيات، طريق البراهين. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول الطريق المعول عليه لدى الطبقة المتمسكة بالحق، مو الطريق الثاني طريق الدلائل، طريق المعول عليه هو الطريق الأول. المؤمن المتمسك بالحق يكفيه ورود النص من الإمام الذي يسلم بإمامته وعصمته، ولا يحتاج إلى معجزة وبرهان من الإمام لاحق. ولكن بما أن أكثر الناس يسكنون إلى الدلائل، لذلك الدلائل تكون طريقا ماذا؟ ثانويا للطبقة الأقل، للطبقة الأضعف. إذن الإمام العسكري يؤسس لمطلب مهم، يقول الناس طبقتان، هناك طبقة متمسكة بالحق وهذه يكفيها ورود النص وورود العلامة، وطبقة لا تقنع إلا أن ترى الدليل والبرهان ولا تكتفي بورود النص من الإمام السابق. وهذه الطبقة أيضا تراعى وإن كان المعول على الطريق الأول. بعد ذلك الإمام العسكري عليه السلام يقول أنتم تطلبون مني أن أرفع الخلاف بين الموالي، أرفع الخلاف بين الشيعة وأثبت أنني أنا الإمام بعد أبي. الإمام يقول إذا كان المعول على طريق العلامات فالعلامات ماذا؟ تختص بي ولا تتوفر عند غيري، فأنا صاحب الوصية من أبي وأنا أكبر أولاده، فأنا الإمام بلا ريب وبلا منازع. ولكن بما أن أكثر الناس لا يركنون إلا للدلائل، ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد جاء بالدلائل لم يأتي بها غيره، ومع ذلك اهتدى من اهتدى وضل من ضل، لكن هذا طريق آخر يلجأ إليه عند تعذر الطريق الأول. من هنا الإمام عليه السلام كان يتعمد إظهار الدلائل مرة بعد أخرى، بحيث أكو شيء ملفت للنظر. يعني الواحد اللي يقرأ تاريخ الإمام العسكري عليه السلام يلتفت إلى أن الإمام العسكري لا يكاد يكتب رسالة ولا يلتقي بشيعي إلا ويقيم دليلا على إمامته صلوات الله وسلامه عليه بشكل ملفت جدا. لماذا؟ لأن مدة إمامة الإمام العسكري كلها 6 سنوات، وكان على الإمام أن يثبت إمامته بفترة قياسية، وهو ما صنعه عليه السلام حتى اعترف المؤلف والمخالف له بالإمامة صلوات الله وسلامه عليه. أكو كان عند المتوكل طبيب نصراني باختيشوع، هذا باختيشوع لديه تلميذ هم نصراني أيضا يتتلمذ عنده، وهو المصطفى عند هذا الطبيب، يعني المقدم على بقية تلامذته. يوم من الأيام يقول بعث لي وقال إن الحسن بن علي أو ابن الرضا بحسب تعبيره، إن ابن الرضا قد بعث إلي يطلب أن أبعث إليه من يفصده فاذهب إليه. وإذا أمرك بأمر فإياك أن تنازعه فإنه أعلم من على الأرض بمن تحت السماء. أعلم من على الأرض بمن تحت السماء. هذه شهادة طبيب نصراني للإمام الحسن العسكري عليه السلام. يعقوب ابن إسحاق الكندي الذي كان يسمى فيلسوف العرب، فيلسوف العراق، يعقوب ابن إسحاق الكندي لما دخل في مشروع إثبات تناقضات القرآن وأرسل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه له من تلامذته من ينبهه على خطأ مشروعه، ولما إجوا نبه قال من أين لك هذا؟ قال شيء وقع في قلبي فأخبرتك به. قال أنى لمثلك أن يأتي بمثل ذلك أو أن ينتبه له، فأخبرني ممن جئت به، من أين جئت به؟ قال له من أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. قال الآن جئت بالحق، فإن مثل ذلك لا يخرج إلا من أهل هذا البيت. أحمد ابن عبيد الله ابن خاقان، عبيد الله ابن خاقان هو أحد وزراء المعتمد العباسي. يقول أحمد سمعت من أبي يقول والله يا بني لو زالت الخلافة عن بني العباس لما استحقها أحد غير هذا، لما استحقها أحد غير هذا. ويقول أحمد ولقد سألت عنه بني هاشم، هذا جدا شيء مهم، ولقد سألت عنه بني هاشم والكتاب والقواد والقضاة والفقهاء فاتفقت كلمتهم على أنه المقدم من أهل البيت ومن غيرهم، وكانوا يقولون هذا إمام الرافضة. إمام عليه السلام بسرعة وجيزة من خلال الدلائل العلمية ومن خلال البراهين والمعجزات أثبت أنه الإمام في فترة قياسية، وبذلك هذا التعقيد الأول تجاوزه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. التعقيد الثاني تجاوزه الإمام من خلال تأسيس شبكة الاتصال بالشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية آنذاك كانوا موزعين، قسم منهم في الكوفة، قسم بغداد، قسم جرجان، قسم أذربيجان، الحجاز، الشام، نيسابور، الري، قم. فكان الشيعة موزعين في العديد من المراكز، والإمام عليه السلام كان معزولا عنهم عزلا تاما، فكيف للإمام عليه السلام أن يبقي عليهم وأن يحافظ عليهم؟ الإمام قام بتأسيس شبكة اتصال مع الشيعة الإمامية. شلون هذه شبكة الاتصال؟ شبكة الاتصال اعتمدت على عدة خطوط. الخط الأول الوكلاء، فكان وكلاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام ينتشرون في مختلف مناطق التشيع ومراكز التشيع، وكانت وظيفتهم تلبية حاجات الوجود الشيعي والتواصل مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذا خط أول. الخط الثاني هو خط المكاتبات والتوقيعات، وكانت المكاتبات والتوقيعات هي المتنفس للشيعة من ناحية، وهي المتنفس للإمام العسكري عليه السلام من ناحية أخرى. الشيعة كانوا يتنفسون مع الإمام العسكري من خلال مكاتباتهم، فكانوا يكتبون له في كل صغيرة وكبيرة، وكان الإمام العسكري يجيبهم. لكن كانت المشكلة أين؟ كانت المشكلة في كيفية وصول المكاتبات للإمام، وكيفية خروج الأجوبة والتوقيعات عن الإمام رغم الرقابة المكثفة. فكان الوكلاء يستعينون تارة بالأخشاب، يأخذون لهم أخشاب يحفرونها يضعون داخلها المكاتبات والأسئلة، يوصلونها للإمام عبر الأثاث، تصل المكاتبات للإمام، الإمام هم يجيب عنها وتخرج بهذه الطريقة. وكانوا يستعينون بجراب السمن، أجربة السمن يضعون فيها المكاتبات تصل للإمام، الإمام يجيب عنها. وبلغت هذه المكاتبات حدا كبيرا شائعا، بحيث أن 5 من أصحاب الإمام على أقل تقدير ألفوا مؤلفات تحت عنوان أجوبة أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وتوقيعاته، لكثرة المكاتبات التي كانت تصدر عن الإمام عليه السلام، شكلت مادة وافرة تكونت منها عدة من المؤلفات. هذا طريق ثاني كان للتواصل مع الشيعة الإمامية، فرغم شدة الظروف إلا أن الإمام استطاع أن يحكم العلاقة بينه وبين شيعته وأن لا تنقطع العلاقة معهم. الطريق الثالث أو الخط الثالث للتواصل الكتابة والتأليف. أنت شايف هذه الرسالة العملية اللي الآن عليها المعول عند الشيعة الإمامية، أن الفقيه لديه رسالة عملية والناس يعملون بتلك الرسالة، وهذه الرسالة العملية خط تواصل بين الشيعة وبين مراجع التقليد. أول من أسس خط التواصل هذا هو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ابن شهراشوب أعلى الله مقامه الشريف في المناقب يقول في سنة 55 و200 من الهجرة، يعني بعد تصدي الإمام العسكري للإمامة بسنة، في سنة 55 و200 من الهجرة خرجت عن أبي محمد عليه السلام رسالة المقنعة، وكانت تشتمل على أغلب الحلال والحرام. رسالة عملية باسم الرسالة المقنعة، كتبها الإمام العسكري لشيعته ليعملوا على طبق ما فيها من الحلال والحرام. وأكثر من هذا، أحمد بن خانبة من تلامذة الإمام العسكري عليه السلام وأصحاب الأئمة كان له كتاب في الحلال والحرام، يعني مثل الرسالة العملية تماما، الآن عرضه على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والإمام العسكري صوبه وصححه. يقول أبو محمد النصيبي: فكتبنا إلى أبي محمد عليه السلام نسأله أن يخرج لنا كتابا للعمل، فأخرج لنا كتابا فطابقنا بينه وبين كتاب ابن خانبة فوجدناه يزيد حروفا وينقص حروفا يسيرا. يعني الإمام هم كان يشجع أصحابه والفقهاء من مدرسة أهل البيت على سد هذا الفراغ، وكان يقدم تراثهم ونتاجهم للشيعة لأجل أن يعملوا به. إذن رغم التشديد والحصار والعزل التام الذي قامت به الدولة العباسية من أجل إبعاد الإمام عن شيعته وتقليص الوجود الشيعي وتضعيفه، إلا أن الإمام بحنكته وتخطيطه استطاع أن يتجاوز ذلك من خلال تأسيس شبكة تواصل تامة مع شيعة أهل البيت عليهم السلام. الدور الثالث والأخير الذي قام به الإمام الهادي الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، التمهيد لإمام العصر والزمان أرواحنا فداء. وهنا الإمام عليه السلام قام بدورين مزدوجين متوازيين. الدور الأول من أجل إثبات إمامة الإمام عليه السلام، والدور الثاني من أجل الحفاظ عليه وعدم تعرضه للأذى. الدور الأول الذي قام به هو ترسيخ وجود الإمام عليه السلام وولادته في نفوس خاصة الشيعة. يروي الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتاب الغيبة أنه قد اجتمع 40 رجلا في دار الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يتقدمهم عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه، فقام وقال: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعلم منك ما أنت أعلم به مني. فقال له: اجلس يا عثمان. فجلس عثمان حتى مضت ساعة، فقال لهم الإمام فقال الإمام: يا عثمان. فقام عثمان على قدميه فقال له الإمام: أتريدون أن أخبركم بما جئتم لأجله؟ قالوا: نعم. قال: جئتم لتسألوا من هو الحجة من بعدي؟ قالوا: نعم. وإذا بغلام كأن وجهه فلقة قمر قد طلع عليهم، فقال: هذا هو الإمام من بعدي وخليفتي عليكم، فاسمعوا له وأطيعوا ولا تتفرقوا فتهلكوا، وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، يعني إلى زمن الغيبة الصغرى رايح يلتقي به بعضكم حتى يتم له عمر. الإمام كان يعرض الإمام المهدي على خواص الشيعة من أجل أن يرسخ وجوده في نفوسهم ويأمرهم بالتكتم وعدم الإبلاغ والإخبار، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان يقوم بدور التمويه على السلطة. شلون دور التمويه على السلطة؟ الإمام يرسل الإمام الحجة أرواحنا فداه مع والدته إلى مكة المكرمة، بحيث لا يكون هنالك وجود للإمام الحجة في سامراء. أرسله الإمام العسكري مع والدته إلى مكة المكرمة ليبقى فيها، ثم كتب الوصية باسم والدته. الإمام العسكري كتب الوصية باسم أمه ولم يذكر ولده الحج فيها من قريب ولا من بعيد. كل هذا من أجل التمويه على وجود الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك فإن الإمام أثبت للشيعة وجود ولده والخليفة من بعده، وفي الوقت نفسه حافظ على وجوده ولم يتعرض الإمام للأذى صلوات الله وسلامه عليه بتخطيط والده الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل التعقيدات التي واجهت مرحلة إمامة الإمام العسكري تجاوزها الإمام ببراعة في التخطيط، وكان الناتج أن الإمام قد أثبت إمامته للشيعة ولم يعد من يشك فيها، وحافظ على الوجود الشيعي من غير أن يتقلص ويتراجع ويتضاءل، وأثبت وجود إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، من غير أن يتعرض للأذى، فتجاوز التعقيدات ببراعة تخطيط صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه ما تحمله بنو العباس، ما تحمله، فكان ينقل من سجن إلى آخر، وكان السجانون يتفننون في التضييق عليه، يتفننون في التضييق عليه، واحد يرميه في بركة السباحة، والآخر يضيق عليه الخناق في مكان لا يلتقي فيه مع أحد، إلى أن حانت النوبة للمعتمد العباسي، فدس للإمام بأبي وأمي ثم النقيعة. السم اللي كان يعطى للأئمة الطاهرين عليهم السلام على أنواع، على أنواع، أكو بعض أنواع السم اللي كانت تعطى للأئمة كانت سريعة المفعول، تؤثر أثرها في الوقت نفسه. تسامع الإمام الرضا عليه السلام تناول السم عند المأمون ما أكمل ساعة ساعتين حتى قضى السم عليه. لكن أكو بعض الأئمة لا، كان السم يعمل أثره في أجسادهم مدة أطول. الإمام الحسن 40 يوم، 40 يوم وهو يتجرع حرارة السم وألم السم. الإمام الحسن العسكري الروايات تقول قرابة 15 يوم، يعني من أواخر صفر قدم له السام، وبقي إمامنا يعالج حرارة السام إلى اليوم 8 من ربيع. في مثل اليوم 8 من ربيع عند الفجر قضى السم على حياة الإمام عليه السلام. لكن شلون عاد قضى على حياته؟ على مراحل، على مراحل. في أول ربيع الأول أرسل المعتمد 5 جواسيس لبيت الإمام عليه السلام يتجسسون على حاله. الرواية تقول بعد يومين كتبوا للمعتمد بأن العسكري قد ضعف حاله، ضعف حاله في أول يومين من ربيع، ضعف حاله. لكن في اليوم 8 شو اللي صار؟ في مثل هالليلة تقول الرواية طلب الإمام العسكري من غلامه أن يغلي له ماء ويأتي له بالماء. إمام يريد يشرب ماء، لكن يريد ماء فاتر، يشرب ماء فاتر، غلى له الماء، فجاءت خادمته صيقل، جاريته صيقل، جاءت بقدح الماء قدمته للإمام العسكري. المعذرة شيعة تقول الرواية أخذ القدح وضعه على فمه فكانت ترتعش يده حتى ضرب القدح ثناياه. وصار الماء يسيل على فمه الشريف وثيابه، ما استطاع أن يتمكن من شرب الماء، فنادى: يا جارية اذهبي إلى البيت فإنك ترين صبيا ساجدا، قولي له إن أباك يطلبك الساعة. دخلت داخل البيت فوجدت صبيا ساجدا قد رفع سبابته إلى السماء، فقالت له: إن أباك يطلبك الساعة. فأوجز الصلاة وأقبل مسرعا. تقول الرواية: بمجرد أن وصل ضمه الإمام العسكري إلى صدره وقال له: بني بني ناول للماء. تقول الرواية: أخذ الإمام الحج قدح الماء وصار يسقي والده الماء، شرب بأبي وأمي، قال: الآن أريد أن أصلي، ساعدني على الوضوء. فكان ففرش له منديل في حجره وصار يتوضأ، والإمام الحجة يعينه على وضوءه. صلى بأبي وأمي، ثم التفت إلى ولده قال: ولدي أنت حجة الله وأنت إمام الزمان، وأنت حجة الله على من في الأرض والسماء، وأنت الطالب بثاري وثار آبائك وأجدادك. ضم أبوه والدمع منثور وقلب بلهيب السم مسعور، وقال لا يتاج الفخر والنور انت الى الاسلام مدخور، وقال لا يتاج الفخر والنور انت الى الاسلام مذخور. اسمع، اقل ودمع عنا يديع، اقل ودمع عنا يديع، يعينك الله على الفجر ولا تنسى ثار من الشفيع، والحسن وإحسن ورضي. بس هذا الثار بني، لا أكو ثارات أخرى. لا تنسى ثار اللي عصره، لا تنسى ثار اللي عصره، ومن شدة العصر اسقطه. أقول أضل عين منها كسر، أقول والعين بالأطمع عمر. تقدر تتحمل، تقدر تتحمل تسمع وصية الإمام الحسن العسكري لولده؟ يقول له: ولا تنسى ثار الصاب السهم صدره، وثار اللي صاب السهم صدره، وويلا وداس الضباب وقطعنا وسحقت عليه خيول عش وطحنة عظامه وخرز ضه. بعد لا تنسى ثار اللي سبه، لا تنسى ثار اللي سب. أقول أجاب وحبال وقيد ووسط المجالس دخله، وشافت تكس الراس أودعه مواريث الأنبياء، ثم إنه قد عرق جبينه وسكن أنينه وتدلت رقبته وانقطع نفسه. آجرك الله يا صاحب الزمان وفاضت روحه. أين الصارخون وإماما؟ العسكري غماض عيونه العسكري غماض غماض عيونه يستاهل ون الإمام. العسكر غماض غماض عيونه في أرض غربة سامي. ويلي تزورون المدينة مروا على الزهرة الحزينة وقولوا لها بدمعة سخينة مأجورة بابن جسامنا وآلي مأجورة بابن جسامي. شتى مصائبهم فبين مكابد ثم نسألك وندعوك بمولانا الحسن العسكري، عظم أجر إمامنا صاحب العصر والزمان وعجل فرجه واجعلنا من الطالبين معه بثأر آبائه وأجداده، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وارحم موتى المؤمنات والمؤمنين، وإلى أرواح موتى علماء الأعلام والمؤسسين الكرام والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
إنتاج شبكة نفحات.